بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس 58.
فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة: باب الاستسقاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. الضراب، الجبال الصغار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الحديث الثاني في هذا الباب، باب صلاة الاستسقاء، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقد سبق الكلام في اللقاء الذي مضى أو التعليق على بعض الأوجه فيه، قلنا تكلمنا عن الوجه الأول ولا زلنا في الوجه الثاني، وأظن وقفنا عند قول الرجل رضي الله عنه: هلكت الأموال، أليس هكذا؟ قطعت السبل، تكلمنا حوله. نعم، وقفنا هنا. نعم، قوله وانقطعت السبل، السبل جمع سبيل، السبل جمع سبيل، وهو هنا الطريق، وهو هنا الطريق. وانقطاع السبيل إما لعدم وجود المياه، إما لعدم وجود المياه التي يعتاد المسافر الورود عليها، وإما باشتغال الناس عن الضرب في الأرض، وإما باشتغال الناس عن الضرب في الأرض لشدة القحط، فتوقفوا عن الضرب وعن السفر والذهاب والإياب. قوله فادعوا الله يغيثنا أو أن يغيثنا، جاء في رواية عند البخاري: فاستسقي ربك، فاستسقي ربك، أي وأنت رسول رب العالمين فادع الله لنا أن يكشف ما نزل بنا، فادع الله لنا أن يكشف ما نزل بنا من جدب وقحط لعظيم منزلتك عند الله، لعظيم منزلتك عند الله. قوله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: زاد النسائي ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون، ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون. قال وفي رواية: فنظر إلى السماء. قال ولابن خزيمة قال فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، حتى رأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. يقول ثم قال، أي عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا، أي اللهم ففرج عنا وأدركنا برحمة منك. كررها عليه الصلاة والسلام ثلاثا. قال أنس: فلا والله. هكذا بالفاء، فلا والله. في رواية عند البخاري أيضا، رواية أخرى: لا والله بدون الفاء. وفي رواية ثالثة عند البخاري: وأيم الله. روايتنا فلا بالفاء، وثمة رواية أخرى عند البخاري: لا والله، ورواية ثالثة: وأيم الله. وتقدير قول أنس رضي الله عنه فلا والله ما نرى في السماء سحاب أو من سحاب، التقدير: فلا نرى والله، فلا نرى والله في السماء من سحاب. حذفها هنا، أقول حذف الفعل منه لدلالة المذكور عليه، لدلالة المذكور عليه. قوله رضي الله عنه ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، أي لا نرى سحابا مجتمعا ولا قزعة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في ضبطها: قزعة بفتح القاف والزاي، بفتح القاف والزاي ثم المهملة، وهي القطعة من السحاب، القطعة من السحاب. القزعة هي القطعة من السحاب. سمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعا تشبيها بالسحاب المتفرق، انتهى كلامه رحمه الله. يقول ابن سيدة رحمه الله مبينا معنى
آخر دقيق في معنى قزعة، قال هي قطعة من السحاب رقاق، يعني رقيقة، قطعة من السحاب ماذا؟ رقاق، يعني رقيقة. يقول رضي الله عنه: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار ولا دار. ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل معروف بالمدينة، وضبطه بفتح المهملة السين أعني وإسكان اللام، وثمة ضبط آخر أيضا بفتح السين واللام، سلع، وإن كان الأشهر الأول، وهذا أيضا محكي عن بعض أهل العلم، أعني الضبط الثاني. قوله من بيت ولا دار، أي ما يحجبنا عن رؤيته، أي عن رؤية ماذا؟ جبل سلع. وهذه إشارة منه رضي الله عنه إلى أن السحاب الذي في السماء كان مفقودا، يعني غير موجود، غير موجود، لا سحاب كثيف ولا رقيق يمنع عنا رؤية ماذا؟ جبل سلع. فما حجبنا عن رؤيته شيء، لا كان مستترا ببيت يعني يحجب عنا رؤيته، ولا غيره، ولا غيره. في رواية عند البخاري أن أنس رضي الله تعالى عنه قال: وإن السماء، هذا لفظ يؤكد على أن السماء كانت ماذا؟ نظيفة، من لا ليس فيها سحاب. قال: وإن السماء ليس، وإن السماء لفي مثل الزجاجة، وإن السماء لفي مثل الزجاجة، يعني من النقاء والصفاء، لا يحجبها شيء. إذن هذه اللفظة، لفظة أنس في هذه الرواية، تبين أيضا لك معنى الرواية التي معنا، وهذا اللفظ الثاني فيه دلالة كما قلت على شدة صفائها، صفاء السماء، صفاء السماء، وهي أيضا مشعرة بعدم وجود ماذا؟ سحاب. نعم. يقول: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. فطلعت من ورائه، أي طلعت، الضمير في قوله من ورائه راجع إلى جبل سلع، أي طلعت من وراء ماذا؟ سلع. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكأنها، أي السحاب، وكأنها نشأت من جهة البحر، وكأنها نشأت من جهة البحر، لأن وضع سلع يقتضي ذلك، لأن وضع سلع يقتضي ذلك. انتهى كلامه رحمه الله، يريد أن موقع جبل سلع يقتضي أن ما يأتي من خلفه يكون جاء في الغالب من جهة ماذا؟ البحر. وجبل سلع يقع في الشمال الغربي من المدينة، والغرب جهة البحر، والغرب جهة ماذا؟ البحر. واضح هذا؟ قوله مثل الترس هكذا تضبط، أي مستديرة، سحابة إيش؟ مستديرة، مثل ماذا؟ الترس. هو لا يريد رحمه الله أنها مثل الترس في القدر، والترس معروف الذي يستخدم في الحروب وفي في 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 ماذا في صد الضربات ونحو ذلك، هذا هو الترس الذي يستخدم في الدفع. وإنما يريد أنها مستديرة كاستدارة ماذا الترس، لا في قدره، قد يكون الترس صغيرا وقد يكون كبيرا، واضح؟ لكن هي المراد في الاستدارة لا في القدر، لا في القدر. العرب تقول إذا ما رأت سحابة مستديرة يشبهونها بماذا؟ بالترس. وهذا التشبيه للسحاب بالترس أحمد ما يكون من عند العرب من تسمية السحاب، أحمد ما يكون إذا ما كانت السحابة ماذا؟ كالترس، يعني في الاستدارة. مما يدل على أن المراد الاستدارة للقدر أيضا ما جاء في رواية أبي عوانة في مستخرجه أنه قال فنشأت سحابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إليها، وأنا أنظر إليها أنها ماذا؟ مستديرة. هذا يشعر، هذا اللفظ يشعر أنها في أول نشوئها كانت إيش؟ صغيرة، أنها كانت مثل الرجل من؟ الطائر، يعني في الصغر قليلة صغيرة لكنها ماذا؟ مستديرة، مشعر أنها كانت ماذا؟ صغيرة. وفي رواية عند البخاري في الصحيح قال فهاجت ريح، فهاجت ريح أنشأت سحابا، تجمع بسبب هذه الريح هذا السحاب الصغير القليل، تجمع بسبب ماذا؟ الريح، بسبب الريح. قال فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع، ثم ماذا؟ ثم اجتمع أي السحاب. وفي رواية عند البخاري أيضا قال فنشأ السحاب بعضه إلى بعض، يعني تجمع بعضه إلى إيش؟ بعض. وفي رواية عند البخاري أيضا قال حتى ثار السحاب أمثال الجبال، حتى ثار السحاب أمثال إيش؟ الجبال، أي اجتمع فصار كالجبال كثافة وماذا؟ وقدرة من الكبر والتوزع، ها؟ وأنه سد رؤية ماذا؟ رؤية السماء. كل هذه الألفاظ تدلك على كيفية ماذا؟ اجتماع، ما في، يقول لا يوجد في السماء ماذا؟ سحاب ولا قزعة، ثم نشأت، أول ما نشأت كماذا؟ كرجل الطائر، ثم جاءت ريح فجمعت، هاج نعم وثار واجتمع بعضه إلى ماذا؟ بعض، وكان هذا الاجتماع كثيفا كقدر ماذا؟ كقدر الجبال أو كأمثال الجبال. والروايات يفسر بعضها بعضا. ثم يقول رضي الله عنه فلما توسطت السماء، فلما توسطت السماء انتشرت. هذا اللفظ يشعر بأنها استمرت مستديرة مع اجتماعها، كذلك كانت ماذا؟ مستديرة حتى انتهت إلى الأفق، فلما انتهت إلى الأفق انبسطت. ما فائدة هذا الانبساط لما قال انتشرت؟ تعميم نفع المطر، تعميم نفع الأرض بالمطر. جاء في رواية عند البخاري: حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته عليه الصلاة والسلام، يتحادر على لحيته عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على هذه الرواية: هذا يدل، لفظ يتحادر على لحيته، هذا يدل على أن السقف وكف لكونه كان من جريد النخل، وكف لكونه كان من جريد النخل، انتهى. يقال وكف بمعنى وقع، السقف ماذا؟ وكف، قال أي وقع منه، لا وقع السقف، أي وقع المطر من خلال السقف فتساقط على عليه عليه الصلاة والسلام حتى تحدر من لحيته. لماذا وكف ونزل منه المطر؟ لأنه من جريد ماذا؟ النخل، من جريد النخل. قوله رضي الله عنه: ما رأينا السماء سبتا، ما رأينا الشمس، آسف، ما رأينا الشمس ماذا؟ سبتا. يقول الحافظ رحمه الله: هذا كناية عن استمرار الغيم الماطر، هذا كناية عن استمرار الغيم الماطر. ثمة غيم غير ماطر، لكن هذا الوصف يراد منه الغيم ماذا؟ الماطر. قال: وهذا في الغالب، وإلا فقد يستمر المطر والشمس بادية، يعني في الغالب أن الغيم يحجب الشمس، لكن لا يمنع، هذا الغالب، لكن لا يمنع أحيان أن الشمس تظهر والمطر ماذا؟ ينزل، لا يمنع من هذا مانع. قال: وقد تحجب الشمس بغير مطر، قد يكون من غيم أو من غبار أو نحو ذلك. قال: وقد تحجب الشمس بغير مطر، وأصرح من ذلك رواية إسحاق الآتية، يقول الحافظ، يعني الآتية في البخاري، قال: بلفظ فمطرنا يومنا ذلك، وكان يوم إيش؟ كان يوم إيش؟ جمعة كما في الحديث. قال: فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، من يومنا والغد وبعد الغد والذي يليه حتى يوم الجمعة إيش؟ الأخرى. إذن يدل أنه غيم ماذا؟ ماطر، غيم ماطر. وأما قوله سبتا، يقول الحافظ: وقع للأكثر بلفظ السبت، يعني سبتا كما هنا، قال: يعني أحد الأيام، يعني أحد الأيام. أي الأيام؟ يعني يعني اليوم الذي بعد الجمعة، اليوم الذي بعد الجمعة، بعد الجمعة إيش يأتي؟ سبت. قال: يعني أحد الأيام. أي هذه الأيام؟ أحدها ما هو؟ هو اليوم الذي بعد الجمعة الذي يسمى إيش؟ السبت. قال: والمراد به الأسبوع، يعني المراد به هنا إيش؟ الأسبوع. قال: وهو من تسمية الشيء باسم بعضه، تسمية الشيء باسم ماذا؟ بعضه، كما يقال جمعة يعني يراد بها إيش؟ أسبوع، يراد بها ماذا؟ أسبوع. قال وينقل عن الحافظ ابن الأثير أنه قال ويقال أراد قطعة من الزمان، أراد قطعة من الزمان. ثم قال وقال الزين ابن المنير قوله سبتا أي من السبت إلى السبت أي جمعة، أي ماذا؟ جمعة. في حديث الذي مضى في الرواية الأخيرة مطرنا يومنا وكان يوم إيش؟ جمعة. قال والذي بعده وبعد الذي بعد والذي يليه إلى الجمعة ماذا؟ الأخرى. وهنا قال سبتا، وهنا قال ماذا؟ سبتا. سيأتي لماذا قال سبتا، لماذا لم يقل جمعة. قال وقال المحب الطبري مثله، أي مثل ما قال الزين ابن المنير، وزاد أن فيه تجوزا، فيه ماذا؟ تجوزا، ذكر لفظ سبتا تجوز فيه أنس رضي الله عنه. التجوز من أي ناحية؟ قال لأن السبت، لأن السبت الذي هو بعد الجمعة لم يكن مبتدأ، يعني مبتدأ إيش؟ المطر، كان ابتداء المطر يوم الجمعة. ولا الثاني منتهى، يعني سبتا السبت القادم الذي يليه ليس هو منتهى المطر، منتهى المطر كان إيش؟ الجمعة. قال وإنما عبر أنس بذلك، قال سبتا ولم يقل ماذا؟ جمعة، لأنه كان من الأنصار وكانوا قد جاوروا اليهود، كانوا يسكنون اليهود المدينة كما لا يخفى، فأخذوا بكثير من اصطلاحهم، تتابعوا صاروا يذكرون هذا. وإنما سموا الأسبوع سبتا أي اليهود لأنه أعظم الأيام عند اليهود، كما أن الجمعة عند المسلمين كذلك. لكن هل أنكر عليه هذا الإطلاق؟ لم ينكر، لم ينكر عليه، بل أقر عليه رضي الله تعالى عنه، فصح ماذا؟ قوله، فصح قوله. يقول الحافظ وقد وقع في رواية مالك عن شريك فمطرنا من جمعة إلى جمعة، فمطرنا من جمعة إلى جمعة. قال وفي رواية للنسفي فدامت جمعة، فدامت إيش؟ جمعة. قال وفي رواية عبدوس والقابسي فيما حكاه عياض سبتنا، سبتنا يعني سبتا سبوعا. قال كما يقال جمعتنا يعني جمعة. قال ووهم من عزى هذه الرواية سبتنا، سبتنا وهم من عزى هذه الرواية لأبي ذر. قال وفي رواية قتادة الآتية يعني في البخاري فمطرنا فما كدنا نصل إلى منازلنا، يعني من ماذا؟ من شدة المطر وانهماره. قال أي من كثرة المطر. يقول الحافظ وقد تقدم للمصنف، يقصد من؟ البخاري، في الجمعة يعني في كتاب الجمعة من وجه آخر بلفظ فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا. نخوض الماء أي نخوض في الماء من كثرة ماذا؟ نزوله. يقول ولمسلم في رواية ثابت فأمطرنا حتى رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأتي أهله من شدة ماذا؟ المطر، يريد أن يخرج من المسجد ويغادر فيأتي بيته فيأتي إيش؟ بيته. قال ولابن خزيمة في رواية حميد قال حتى أهم الشاب، أي منا، حتى أهم الشاب القريب الداري الرجوع إلى أهله، أن يخرج. قال وللمصنف في الأدب عن من طريق قتادة حتى سالت مثاعب المدينة، حتى سالت إيش؟ مثاعب المدينة، ومثاعب جمع مثعب، والمراد به مسيل الماء. مسيل ماذا؟ الماء. سال من كثرة ماذا؟ هذا الماء وهذا الخير. انتهى كلامه. قوله رحمه الله ورضي عنه: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة. ظاهر هذه الرواية، ظاهرها أن هذا الرجل غير الأول، ظاهر الرواية كما يقوله الحافظ، قال ظاهره أنه غير الأول. لما؟ لأن النكرة إذا تكررت دلت على التعدد، عن الاختلاف، وهذه قاعدة صحيحة. وقال: وقد قال شريك في آخر هذا الحديث هنا: سألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال إيش؟ قال لا أدري. وهذا يقول يقتضي أنه لم يجزم بالتغاير. أنس لم يجزم بإيش؟ قال لا أدري. يقول: فالظاهر أن القاعدة المذكورة محمولة على الغالب. لما؟ قال: لأن أنسا من أهل اللسان، من أهل إيش؟ اللسان، يعني فصيح من أهل الاحتجاج. قال: من أهل اللسان، وقد تعددت، أي القصة يريد، وسيأتي في رواية إسحاق عن أنس قال: فقام ذلك الرجل أو غيره، في رواية عند البخاري فقام ذلك الرجل، أنس يقول أو غيره. قال: وكذا لقتادة في الأدب، يعني من الصحيح. قال: وتقدم في الجمعة من وجه آخر كذلك. وهذا يقتضي، وهذا كلام دقيق من الحافظ، قال: هذا يقتضي أنه كان يشك فيه، أنس كان إيش؟ يشك، هو أو غيره. وسيأتي يقول من رواية يحيى بن سعيد: فأتى الرجل فقال: يا رسول الله. قال: ومثله لأبي عوانة من طريق حفص عن أنس بلفظ: فما زلنا نمطر حتى جاء ذلك الأعرابي، يعني الذي جاء إيش؟ أولا. قال: حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى. يقول الحافظ: وأصله، أي أصل رواية أبي عوانة، في مسلم، وهذا يقتضي الجزم بكونه واحدا، أو الجزم بكونه واحدا، فلعل أنسا بعد أن نسيه، فلعل أنسا تذكره بعد أن نسيه، أو نسيه بعد أن كان تذكره. هذا توفيق بين الروايات، توفيق بين الروايات. ما الذي يؤيد هذا؟ قال: يؤيد ذلك رواية البيهقي في الدلائل من طريق يزيد أن عبيدا السلمي قال: لما قفل، أي رجع، رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، أتاه وفد بني فزارة، وفيه خارجة بن حصن أخو عيينة، قدموا على إبل عجاف فقالوا يا رسول الله ادعوا لنا ربك أن يغيثنا، فذكر الحديث وفيه فقال اللهم اسق بلدك وبهائمك وانشر بركتك، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا، إلى آخر الحديث. قال وفيه قال فلا والله ما نرى في السماء من قزعة ولا سحاب وما بين المسجد وسلع من بناء. قال فذكر نحو حديث أنس بتمامه، وفيه قال الرجل يعني الذي سأله أن يستسقي لهم، هلكت الأموال الحديث. إذن هذه كلها قرائن تدل على أنه ماذا؟ أنه نفسه. نعم، قول الرجل رضي الله عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، بعد أن دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، هلكت الأموال وانقطعت السبل، هذه الثانية. يقول الحافظ أي بسبب غير السبب الأول. في الأول هلكت وانقطعت بسبب ماذا؟ القحط والجذب. أما الآن فهلاكها ليس بذلك السبب، إنما بسبب ماذا؟ آخر. والمراد أن كثرة الماء انقطع المرعى بسببها، انقطع إيش؟ المرعى بسببها، فهلكت المواشي ليس من الماء ولكن من عدم الرعي، من عدم إيش؟ الرعي، أو لعدم ما يكنها أي يحفظها ويجمعها من المطر. قال ويدل على ذلك قوله في رواية سعيد عن شريك عند النسائي هلكت الأموال وانقطعت السبل من كثرة الماء. الرجل يقول إيش؟ من كثرة إيش؟ الماء. هذا يدل على المعنى الذي تقدم، أن سبب الهلاك وانقطاع السبل ليس السبب الأول، هو السبب ماذا؟ الثاني، كثرة الماء. قال وأما انقطاع السبل فلتعذر سلوك الطرق، ما تستطيع أن تمشي ولا تسلك الطرق المعتادة. قال فلتعذر سلوك الطرق من كثرة الماء. قال وفي رواية حميد عند ابن خزيمة واحتبس الركبان. احتبس إيش؟ الركبان، ما صاروا يستطيعون قطع السبيل، الطريق الموصلة إلى مكة أو إلى غيرها، لأن امتلأت بماذا؟ بالمياه، فانقطعت السبل، فانقطعت ماذا؟ السبل. قال وفي رواية مالك عن شريك تهدمت البيوت. إذن كثر الماء واحتبس الركبان وتهدمت البيوت. قال وفي رواية إسحاق أي عند البخاري الآتية هدم البناء وغرق المال، وغرق إيش؟ المال. إذن هذا سبب هلاك ماذا؟ الأموال وانقطاع السبل. قوله فادعوا الله يمسكها، يقول الحافظ يجوز في يمسكها الضم يمسكها والسكون يمسكها. قال وللكشميهني هنا فادعوا الله أن يمسكها، هذه رواية ماذا أخرى يجوز معها ماذا النصب. قال والضمير يعود على الأمطار، أن يمسكها أو أن يمسكها أو يمسكها يعود إلى ماذا؟ على الأمطار أو على السحاب أو على السماء التي اجتمعت فيها ماذا؟ الأمطار، والعرب تطلق على السحاب ماذا؟ سماء. قال وقع في رواية يحيى، وقال وقع في رواية سعيد عن شريك أن يمسك عنا الماء. قال وفي رواية أحمد من طريق ثابت أن يرفعها عنا. قال وفي رواية قتادة في الأدب فادع ربك أن يحبسها عنا. فماذا كان منه عليه الصلاة والسلام يقول أنس؟ فضحك عليه الصلاة والسلام، ضحك من هذا الطلب. وفي رواية ثابت فتبسم، إذن ضحكه كان إيش؟ تبسما. يقول الحافظ زاد في رواية حميد، لماذا تبسم عليه الصلاة والسلام؟ قال زاد في رواية حميد لسرعة أو ملال ابن آدم، لسرعة ملال يمل سريعا، فتبسم عليه الصلاة والسلام من هذا الملل الذي أصابه. قوله عليه الصلاة والسلام يقول أنس فرفع رسول الله عليه الصلاة والسلام يديه، هذا مرة، ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. يقول الحافظ العيني في عمدة القاري حوالينا، في رواية مسلم حولنا، وكلاهما صحيح. والحول والحوال بمعنى الجانب، حوالينا يعني أو حولنا أي على جوانبنا. قال والذي في رواية البخاري تثنية حوال، وهو ظرف يتعلق بمحذوف تقديره اللهم أنزل أو أمطر حوالينا ولا تنزل علينا، هذا معنى هذا الدعاء. اللهم حوالينا أي اللهم أنزل الماء، لكن حوالينا ولا تنزل ماذا؟ علينا. قال فإن قلت إذا أمطرت حول المدينة فالطريق تكون ممتنعة، ليس كذلك؟ تنقطع السبل أيضا. وإذا لم يزل شكواهم قائمة، الشكوى قائمة. أورد هذا الإيراد الحافظ العيني رحمه الله في عمدة القاري، فأجاب قال قلت أراد بقوله حوالينا الآكام والضراب وشبههما، الآكام والضراب وشبههما كما في الحديث، فتبقى الطريق على هذا مسلوكة، لأن الناس لا تسلك الآكام ولا الضراب، تسلك الطريق والجادة، فتجتنب هذه الآكام وبطون الأودية. قال فتبقى الطريق ها على هذا مسلوكة كما سألوا. وأيضا أخرج الطرق، وهذا فقه دقيق، أخرج أي النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه الطرق بقوله ولا علينا، إلا علينا ولا على طرقنا التي نسلكها. فهمت؟ انتهى كلامه رحمه الله. قوله عليه الصلاة والسلام على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام يقول الحافظ قوله عليه الصلاة والسلام اللهم على الآكام فيه بيان للمراد بقوله حوالينا، هذه اللفظة وما بعدها يدل على دلالة قوله ماذا يريد عليه الصلاة والسلام حوالينا، أنها في على الآكام. قال والإكام بالكسر، والإكام بكسر الهمزة، وقد تفتح أكام وتمد آكام. إكام وأكام وآكام جمع أكامات بفتحات، تفتح الهمزة والكاف والميم، أكمة أكامة. ما هي الآكام؟ قال ابن البرقي: هو التراب المجتمع، التراب المجتمع ليس المنثور، التراب ماذا؟ المجتمع. قال: وقال القزاز: الآكام هي التي من حجر واحد، ليس ترابا ولكنه حجر كبير مجتمع واحد، قطعة ماذا؟ واحدة بارزة على الأرض، بارزة على الأرض. وأن هذا القول قول القزاز وافقه عليه الخليل الفراهيدي. ويقول الخطابي رحمه الله: أنها الهضبة الضخمة، الهضبة الضخمة المجتمعة كبيرة. قال: وقيل الجبل الصغير، الجبل الصغير، وقيل ما ارتفع من الأرض، ما ارتفع من الأرض. كل هذه أقوال قيلت في ماذا؟ في معنى الآكام. ومعلوم أن الطريق التي فيها مثل هذه الآكام، سواء كانت أتربة أو تراب مجتمع أو هضاب ضخمة أو جبل صغير أو جبل من قطعة واحدة من حجر واحد، هو ليس محل قطع ماذا؟ الطرق والسبل. غالبا السبل تحاول ماذا؟ الابتعاد عن مثل هذا، لأن فيه هذا ارتفاع ودخول وخروج وفيه مضايق، نعم، لا يعدم معها الإنسان من تبعات ذلك. ولهذا قال القاضي عياض في الإكمال أن الآكام هو ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا. قال: وكان أكبر ارتفاعا مما حوله من التلول. وهذا قد مر معنا في الكلام على ماذا؟ على أبواب وعلى مسائل ماذا؟ على مسائل المواقيت، وفسرنا هناك معنى التلول، فهو أرفع منها، فهو ماذا؟ أرفع. ولهذا صار ظاهرا وقيل ضخما وقيل الرمل المجتمع. الضراب، نقل هنا أن المصنف قال: الضراب الجبال الصغار، هكذا صحيح؟ عموما الضراب بكسر المعجمة وآخره موحدة، جمع ضرب، جمع ضرب بفتح أوله وكسر ثانيه، ضرب مثل كتف، مثل كتف. وقد تسكن ضرب بكسر أوله وماذا؟ إسكان ثانيه، ضرب. قال القزاز: هو الجبل المنبسط، جبل لكنه ماذا؟ منبسط ليس عاليا، جبل منبسط ليس عاليا. ولهذا عبر المصنف جبال صغار، جبال ماذا؟ صغار. قوله عليه الصلاة والسلام: وبطون الأودية ومنابت الشجر. ثم قال أنس: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. بطون الأودية، يقول الحافظ، المراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به. بطون الأودية غالبا تكون فيها محل مجامع مياه، تجتمع فيها المياه فينتفع بها، ترد عليها الدواب، يكون محل منابت ماذا؟ الشجر، فترعى وتأكل وتفيد وتستفيد. قال المراد بطون الأودية. ولماذا خص الدعاء ببطون الأودية؟ قال: المراد بها ما يتحصل به ما يتحصل فيه الماء لينتفع به. قال زاد مالك في روايته: ورؤوس الجبال، في بطون الأودية ورؤوس الجبال. قوله فانقطعت، في بعض الروايات فانقطعت، هنا فأقلعت، أي السماء، الضمير راجع أقلعت أي إيش؟ السماء، يعني المراد بها السحاب كما قلنا، السحاب الماطر، السحاب الماطر بمعنى أنها أمسكت عن المطر على المدينة، أمسكت عن المطر على المدينة. في رواية عند عن مالك، في رواية مالك رضي الله عنه قال: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. هذا في الصحيح، قال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، أي خرجت عنها، خرجت عن المدينة، خرجت عن المدينة. قال: كما يخرج الثوب عن لابسه، كما يخرج الثوب عن لابسه. وفي رواية سعيد عن شريك: فما هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني بالدعاء، يقول: تمزق السحاب. تمزق إيش؟ تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئا. ومراده، يقول الحافظ: والمراد بقوله ما نرى منه شيئا أي في المدينة. وانظر، قال: ولمسلم في رواية حفص يقول أنس: فلقد رأيت السحاب يتمزق كأنه الملا حين يطوى، كأنه الملا حين ماذا؟ يطوى. الملا بالضم والقصر، وقد يمد أيضا جمع ملاءة، وهو ثوب معروف، ثوب إيش؟ معروف. قال: يتمزق كأنه الملا حين يطوى، حين ماذا؟ يطوى. قال: وفي رواية قتادة عند المصنف: فلقد رأيت السحاب ينقطع يمينا وشمالا يمطرون. تمزق كالملا حين يطوى، انفرجت، قال: يمينا وإيش؟ وشمالا يمطرون حوالينا. ثم قال: أي أهل النواحي، ولا يمطر أهل المدينة. وله، أي البخاري في الأدب: فجعل السحاب يتصدع عن المدينة، يتشقق يعني. قال: وزاد فيه، هذه زيارة مفيدة مهمة تفيد معنى قول الرجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله، فادعوا الله لنا، أو فاستسقي ربك. قال: وزاد فيه: يريهم الله، يريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته، كرامة نبيه وماذا؟ وإجابة دعوته. وهذا دليل على منزلته العظيمة عند خالقه جل وعز. يقول الحافظ: وله في رواية ثابت عن أنس: فتكشطت، أي تكشفت، فجعلت تمطر حول المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة. حول المدينة تمطر، في المدينة قطرة واحدة ما نزلت. قال: ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة، يقول أنس: فنظرت إلى المدينة وأنها لمثل الإكليل بعد أن انقشعت، مثل إيش؟ الإكليل. يقول وفي رواية عند أحمد من هذا الوجه: فتقور ما فوق رؤوسنا من السحاب، تقور انفلج حتى كأنا في إكليل. يقول الحافظ: والإكليل بكسر الهمزة وسكون الفاء الكاف كل شيء دار من جوانبه، كل شيء دار من إيش؟ من جوانبه. واشتهر لما يوضع على الرأس فيحيط به، وهو من ملابس الملوك كالتاج. يعني كأنه يشبه أنه كأن ماذا؟ كأنهم لابسين ماذا؟ التيجان. وكأن المدينة على رأسها ماذا؟ تاج، حولها يمطر وفوقها غير ممطر. نعم، رضي الله تعالى عنه. قال وفي رواية إسحاق عن أنس: فما يشير بيده، يعني عليه الصلاة والسلام، يده الشريفة، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب حوالينا، إلى ناحية من السحاب إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، في مثل إيش؟ الجوبة. الجوبة بالفتح، ثم الموحدة هي الحفرة المستديرة الواسعة، الحفرة المستديرة ماذا؟ الواسعة، وهي الإكليل، وهي ماذا؟ الإكليل. في رواية إسحاق يقول الحافظ: وفي رواية إسحاق من الزيادة أيضا: وسال الوادي، يقول أنس، وسال الوادي وادي قناة شهرا، سال الوادي وادي قناة شهرا. يقول الحافظ: قناة بفتح القاف والنون الخفيفة علم على أرض ذات مزارع بناحية أحد، هو يفصل ما بين المدينة وبين أحد، هذا هو وادي قناة وموجود إلى الآن، لا يمكن غلقه لأنه واد كبير، وهو أحد أودية المدينة الثلاثة العظام، فهو ووادي العقيق ووادي بطحان هي من الأودية العظيمة في المدينة. يقول رحمه الله: وواديها أحد أودية المدينة المشهورة. قاله الحازمي، ثم قال: وذكر محمد بن الحسن المخرمي المخزومي في أخبار المدينة بإسناد له أن أول من سماه وادي قناة تبع اليماني، الملك تبع، قال لما قدم يثرب قبل الإسلام، وأطال الكلام. ثم قال الحافظ: هذا يدل على أن المطر استمر فيما سوى المدينة حتى سال الوادي. هذا وادي ماذا يملأه؟ يملأه ماء كثير ومستمر حتى يسيل. قال: فقد يشكل بأنه يستلزم أن قول السائل هلكت الأموال وانقطعت السبل لم يرتفع الإهلاك ولا القطع، وهو خلاف مطلوبه. ويمكن الجواب بأن المراد أن المطر استمر حول المدينة من الآكام والضراب وبطون الأودية لا في الطرق المسلوكة، ووقوع المطر في بقعة دون بقعة كثير. صحيح. قال: ولو كانت تجاورها، هنا ينزل هنا لا ينزل، هذه قسمته جل وعز. وإذا جاز ذلك أن يكون ينزل هنا ولا ينزل هنا، جاز أن يوجد للماشية أماكن تكنها، صحيح، لم ينزل فيها هذا المطر، وترعى فيها بحيث لا يضرها ذلك المطر، فيزول الإشكال أنه نزل في أماكن دون أخرى. أيها الأماكن؟ الآكام وبطون الأودية ورؤوس الجبال وعلى الضراب، فانتهى الإشكال. نعم، هنا مسألة، هذا الوجه الذي يليه والرابع، في قول أنس رضي الله عنه: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. مسألة رفع اليدين في الدعاء، هل هو مخصوص بالاستسقاء أم في حال الرغبة أم في حال الرهبة أم ماذا؟ وكيف يدعو ويرفع يديه المستسقي، خاصة أن في اللفظ فجعل ظهور كفيه إلى السماء؟ هل أن الاستسقاء أن تجعل يديك هكذا وبطونها إلى الأرض كما جاء في لفظ عند أنس، في حديث أنس؟ هذا ما فصله تفصيلا بديعا الإمام شيخ الإسلام رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية، وهو موجود هنا بأتم منه في جامع المسائل لشيخ الإسلام في المجلد الرابع منه، وهو يتكلم عما استدلت به الجهمية وغيرهم من أفراخهم في نفي علو الله. استدلوا بحديث أنس فجعل ظهور كفيه إلى السماء نفي العلو. انظر إلى هؤلاء كيف يتبعون ماذا؟ مثل هذا. يقول رحمه الله، أعني شيخ الإسلام، انتبه، هذا كلام نفيس، سيتكلم عن المسألتين، مسألة رفع اليدين في الدعاء، ويتكلم عن مسألة كيفية رفع اليدين في الاستسقاء. فهمت؟ هذا تحرير قل نظيره، تحرير قل نظيره. يقول رحمه الله: وأما رفع اليدين، فصل، وأما رفع اليدين في الاستسقاء فالأصل فيما ذكر في السؤال حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ذكر حديثنا، يقول: وله عن أنس، يعني البخاري، رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ولفظ مسلم: كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه، كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. ثم ذكر أحاديث في الباب، ثم قال: إذا تبين هذا فنقول: الكلام على حديث أنس في موضعين، في موضعين، أحدهما قوله: كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، هذا نفي رفع اليدين في غير إيش؟ الاستسقاء. الثاني ما روي في بعض ألفاظ مسلم: فأشار بظهر كفيه إلى السماء، فإن من الناس من غلط في كلا الموضعين، فظن بعضهم أن اليد لا ترفع في الدعاء إلا في الاستسقاء، حتى تركوا رفع اليدين في سائر الأدعية، ومنهم من فرق بين دعاء الرغبة ودعاء الرهبة، فقال: في دعاء الرغبة يجعل باطن كفيه إلى السماء هكذا يعني، وظاهرهما إلى الأرض، دعاء إيش؟ الرغبة. وقال: في دعاء الرهبة بالعكس، يعني يجعل هكذا أو هكذا، يجعل ظاهرهما إلى السماء وباطنهما إلى الأرض. وقالوا: إن الراغب كالمستطعم، الراغب كالمستطعم، والراهب كالمستجير المستعير الدافع. ونحن نتكلم في بيان السنة في صفة الرفع، ثم نبين أنه على كل تقدير لا حجة فيه للجهمية نفاة العلو. قال: أما رفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء فقد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام في مختصر الفتاوى المصرية أنه قال رحمه الله: والصحيح الرفع مطلقا، فقد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح. هنا في الرسائل قال: أما رفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء فقد تواتر، أما هناك قال: الصحيح الرفع ماذا؟ مطلقا. يقول: فقد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا عليهم. فاستقبل القبلة ورفع وقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى قال: أصيب أبو عامر رضي الله عنه في ركبته في غزوة أوطاس، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره فيها فقال لي: أقرئ النبي عليه الصلاة والسلام السلام وقل له: استغفر لي واستخلفني على الناس. وسكت يسيرا ثم مات رضي الله عنه. فلما رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته خبر أبي عامر وسؤاله أن يستغفر له، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر. وفي صحيح البخاري وغيره عن ابن عمر قال: بعث النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاه من الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، وقالوا: صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرة، فقلت: والله إني لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيرة، حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكرنا له، فرفع يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد مرتين. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أحدثكم عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي انقلب عليه الصلاة والسلام فوضع عليه عند رجليه وذكرت الحديث الطويل في دعائه لأهل البقيع، فرفع يديه 3 مرات وأطال القيام، ثم انحرف وانحرفت وذكرت الحديث. الشاهد أنها قالت: نعم، فرفع يديه 3 مرات وأطال القيام. قال: وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو، خلك معي، ابن عمرو بن العاص، أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فرفع يديه فقال: اللهم أمتي أمتي. قال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فيهم. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 300 وبضعة عشر رجلا، فاستقبل القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: اللهم وأنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه والتزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كذاك منا، نعم، وقال: يا نبي الله كذاك، وفي بعض الألفاظ: كفاك منا، شددتك ربك، شدتك، نعم، شددت ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال: فأردفهم فأمدهم الله بالملائكة. قال: وفي سنن أبي داود وغيره عن قيس بن سعد من حديث زيارة النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. ثم ذكر أحاديث أخر ثم قال: وقد ذكر في من روي عنه رواية رفع اليدين في غير الاستسقاء أنس أيضا في حديث القنوت، قال أنس: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم، رواه البيهقي. ثم قال: إذا تبين هذا، ذكر جملة، فنقول الجمع بين حديث أنس، يعني الذي مضى في النفي، وهذه الأحاديث من وجهين. شوف، أنا سأنبه على تصحيف وقع في هذه النسخة المحققة وكذلك في الفتاوى المصرية، ونبه عليه أحد الشراح، نقل كلام شيخ الإسلام شارح من الشراح وهو السفاريني رحمه الله، فأتى بالعبارة على وجهها ولم يقرأها أحد من هؤلاء عفى الله عنهم. ومكثت طويلا أريد أن أوجه العبارة، العبارة لا تستقيم، فيها ركة لا يمكن، حتى يسر الله وفتح فوجدت هذا التصحيح. قال: إذا تبين هذا فنقول، سأتيك إلى الخطأ وأنبهك عليه، نقول قال الجمع بين حديث أنس، وهذا من وجهين: أحدهما ما قاله طوائف من العلماء في الجمع بين حديث أنس وغيره، وهو أن أنسا ذكر الرفع الشديد حتى يرى بياض إيش إبطيه، هذا رفع شديد، الرفع الشديد الذي يرى فيه بياض إبطيه، شوف العبارة الخطأ، وينح فيه يديه، هكذا العبارة، وينحي فيه يديه. هذه العبارة لا أدري كيف، ما استطعت أن أستوعبها، فيها خلل شديد. كيف وينحى فيه يديه؟ يعني يبعد ويرفع يديه، كيف ينحيها؟ وينحى أو وينحي يعني يبعد، هذا ليس صحيحا. وهو يقول يرفع يديه، ينحيها أي يبعدها، عبارة غير صحيحة. وإذا بالسفاريني رحمه الله في الكشف يقول فيها، ينقل عن شيخ الإسلام قال: نعم، الذي يرى فيه بياض إبطيه وينحني فيه بدنه من شدة الرفع، ينحني، عرفت؟ فهمت المعنى؟ ينحى فيه يديه، انظر التصحيف كيف عبارة صحيحة، وينحني فيه بدنه، ما هو يديه، ما في ينحى، ينحني، عرفت هذا؟ طيب، هذا الرفع الشديد مع الانحناء ماذا يسمى؟ قال: وهذا، يقول شيخ الإسلام، هذا الذي سماه ابن عباس الابتهال. ماذا قال ابن عباس؟ ابن عباس نقل شيخ الإسلام رحمه الله عنه هاهنا، يقول عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة بالموقف ويداه إلى صدره كما يستطعم المسكين. وعن ابن عباس قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعها. هذا الذي يشير إليه شيخ الإسلام. قال: وهذا هو الذي سماه ابن عباس الابتهال، وجعل المراتب ثلاثة، يقصد ابن عباس الإشارة بأصبع واحدة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بأصبعه في التشهد وعلى المنبر يوم الجمعة بأصبعه، والحديث متعدد مشهور. ثم ذكر حديث أبي داود أن سعدا مر على رسول الله، قال عن سعد قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصبعي، فقال: أحد أحد، يعني واحد، وأشار بالسبابة. قال: والثانية المسألة، وهو أن تجعل يديك حذو إيش؟ منكبيك، كما في أكثر الأحاديث. والثالثة الابتهال، وهو أن تمد يديك جميعا، وفي لفظ: والابتهال هكذا، يقول عن ابن عباس: ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه، مما يليش وجهه. فهذا الابتهال هو الذي ذكره أنس، ولهذا قال أو هكذا، ولهذا قال: كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، وإنما يرى بياض الإبطين بالرفع الشديد. وهذا الرفع إذا اشتد مع الانحناء، مع إيش؟ مع الانحناء. قال: وهذا الرفع إذا اشتد كان بطون يديه مما يلي إيش؟ وجهه، كان بطون يديه مما يلي وجهه والأرض، لأنه هكذا يرفع، صحيح؟ هكذا من شدة الرفع يلي إيش؟ وجهه، وإيش؟ والأرض. وظهورهما مما يلي إيش؟ السماء. يقول: وكذلك جاء مفسرا رفع يديه حذاء وجهه، قال: وفي لفظ: جعل بطونهما مما يلي الأرض. ولو كان المراد به كما يظنه بعض الغالطين، حيث يجعل يديه حذو منكبيه وظهورهما مما يلي الوجه والأرض، وتارة يكون ظهورهما مما يلي السماء. رأينا بعض الخطباء على أنه يريد يطبق السنة، يقول لما يدعو إلى الاستسقاء يفعل هكذا، موجود هذا من الجهل المفرط. قال رحمه الله: كما يظنه بعض الغالطين، حيث يجعل يديه حذو منكبيه ويجعل ظهورهما مما يلي الوجه والأرض، وتارة يكون الظهور مما يلي السماء. يؤيد ذلك ما رواه أبو داود عن أنس بن مالك نفسه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما. وقد يكون أنس أراد بالرفع، يعني لما نفى هناك على المنبر يوم الجمعة، يعني ما كان يرفع إلا في إيش المنبر، لا يرفع في يوم الجمعة في المنبر إلا إذا كان إيش استسقاء، كما في صحيح مسلم والسنن عن حسين بن عبد الرحمن قال رأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر ما يزيد على هذه بأصبعه المسبحة. ثم ذكر حديثا أيضا في مسند أحمد، ثم قال وفي مسند أحمد عن غطيف بن الحارث الثمالي قال بعث إلي عبد الملك بن مروان أن قد جمعنا الناس على أمرين برفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، أمر الناس عبد الملك، والقصص بعد الصبح والعصر، فقال أما إنهما أمثل بدعتكم عندي ولست مجيبك أو مجيبك إلى شيء منهما. فقال له لما؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. قال فتمسكم بسنة، يقول شيخ الإسلام، خير من إحداث بدعة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي في سنن أبي داود عن سهل بن سعد قال ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام شاهرا يديه يدعو على منبر ولا غيره، لكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام. وقد قيل في إسناد هذا مقال مع أنه ليس فيه إلا نفي رؤيته الرؤية. ثم تكلم عن مسألة رفع الخطيب يده في ماذا؟ في الجمعة، الشيخ الإسلام رحمه الله ورجح أن الأصح أن رفع اليدين في غير استسقاء ماذا؟ أنه لا يستحب بل يكره، قال وهذا هو الأصح. ثم نقل عن إسحاق ذلك بدعة للخاطب عن الخطيب، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بأصبعه إذا دعا. وأما في الاستسقاء لما استسقى على المنبر رفع يديه عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري وذكر الحديث. وهذا الوجه يوافق الذي قبله ويبين أن الاستسقاء مخصوص بمزيد الرفع، وهو الابتهال الذي ذكره ابن عباس، فالأحاديث تأتلف ولا تختلف، تأتلف ولا تختلف. فهمتم هذا؟ أما الموضع الثاني، الآن هنا الموضع الأول جمع لك بين إيش؟ بين الأحاديث. الموضع الثاني فنقول من ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام في الرفع المعتدل جعل ظهر كفيه إلى السماء هكذا أو هكذا فقد أخطأ، وكذلك من ظن أنه قصد توجيه ظهر يديه إلى السماء في شيء من الدعاء ما كان يفعل هذا، فليس في شيء من الحديث ما يدل على أنه قصد جعل كفيه دون باطنهما إلى السماء، ولا على أنه في الرفع المعتدل أشار بظهورهما إلى السماء، بل الأحاديث المشهورة عنه تبين أن سنته إنما هي قصد توجيه بطن اليد إلى السماء، هذا القصد، هذه السنة، دون ظهره دون ظهرها إذا قصد أحدهما. نعم، التي مضت الكلام الذي مضى يبين الجمع أن ثمة الدعاء في غير الاستسقاء وكان يرفع إيش يديه. هنا يتكلم عن مسألة ماذا؟ نعم، كيفية الرفع وصفته. قال ففي سنن أبي داود من حديث مالك بن يسار قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. وروى أيضا من حديث محمد بن كعب عن ابن عباس إلى آخر الحديث، وقال وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا. ثم ذكر حديثا آخر، وذكر حديث في الاستسقاء من حديث عمير مولى أبي اللحم، ثم قال وبالجملة فهذا الرفع الذي استفاضت به الأحاديث، يعني يجعل بطن إيش اليدين، وهو الذي عليه الأئمة في دعاء الصلاة يعني في القنوت والوتر، وعليه عمل المسلمين من زمن نبيهم عليه الصلاة والسلام إلى هذا التاريخ تاريخه. أما حديث أنس فقد تقدم أنه لشدة الرفع، انظر انحنت يده، وهناك انحنى ايش؟ بدنه، مع انحناء اليد انحنى كذلك ماذا؟ بدنه، من شدة ماذا؟ الرفع. انحناء ولو كان يسيرا لكن فيه انحناء، فصار كفه مما يلي ايش؟ السماء، لشدة الرفع لا قصدا لذلك، كما جاء أنه رفعها حذاء وجهه. وتقدم حديث أنس نفسه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بباطن كفيه وظاهرهما، وتقدم حديث ابن عباس في الابتهال إلى آخر كلامه، ثم قال لأن الرفع يرتفع وتبقى أصابعه نحو السماء مع نوع من الانحناء الذي يكون فيه هذا تارة وهذا تارة، أما إذا قصد توجيه بطن اليد أو ظهرها فإنما كان توجه بطنها، وهذا في الرفع المتوسط الذي هو رفع المسألة. فبهذا تتآلف الأحاديث ويظهر السنة أو تظهر السنة وتتبين المعاني المتناسبة. ثم انبرى رحمه الله قال إذا تبين هذا فنقول الجواب عن احتجاج الجهم من وجوه، فكر على هذا الجهمي الخسيس بالجواب عنه رحمه الله. إذن ليس من السنة أن تقول أن الدعاء في صلاة الاستسقاء هكذا ولا هكذا، فهمت؟ فهذا تحرير في غاية من النفاسة. بقي وجه واحد نرجئه إلى اللقاء القادم، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.